النبي متى ساد الظلوم وأتباع له كثروا أن تنصر الحق مهما قل داعمه ونافق البعض أو منهم به كفروا فاخرج إلى الظلم مناعا ومنتفضا إن المنايا مواقيت لها قدر هذا الحسين مضى عنوان ثورته إن الدماء على السياف تنتصر فقال مهلا أراك الآن منزعجا فقلت كلا وهبت الروح منفرجا فرغم قلتهم مع كثرة منعت ركب الحسين ومع هذا لهم خرجا فقلت مهلا رجال الله هم فئة فيهم حسابك هذا ليس مندرجا فانظر لثورته الغراء إذ رفعت فوق الرؤوس وأعطت للهدى فرجا وقلت يا ليتني يا سهم حرملة كنت الرضيع بأحضان الذي خرج بالقرب من صدره المملوء ثانية وأشتم من عطره الفواح ما نسجا وارمي سهامك نحو النحر صائبة واقضي على مهجتي أو قطع الودجا فقال عذرا وخبرني بإيضاحي عن الرياح وما قد حل في الساح أجل فذاك فتى قلت نظائره ولم يبالي لسياف ورماح وفارق القوم قدام الحسين جثا هل يغفر الله ميلي نحو سفاحي نزلت من بطنها حرا وذا شرف لا تؤخذنك جياء ومرواحي وعاد نحو عتات الأرض يضربهم ويا لغضبة قتال وجراحي وحاصرته ذئاب الغدر فاطلعت له الحواري فقال اليوم أفراحي إني تعلمت أن الحر يطربه طرق الكواكب لا مزداف ملاحي حرية المرء في ديني مقدسة ودونها بذل أجساد وأرواحي فقال مهلا ترى ما كان من عددي يكفي قبالة هذا الكم والعدد فقلت في حينها جيش اليزيد علوا بالمال والخيل والأفراد والمدد لكننا اليوم أعلاهم وأكثرهم زاد الحسين بنا والعي لم يزد فقال اصبر وسامحني لزلاتي وما تخمر من ريب اعتقاداتي ما للنساء وللصحراء إذ خرجت وللمعارك أو للمدلهمات فقلت ذلك ركب من سرائره بعد النبوة إلهام القرارات يأبى المذلة مهما قلصوا عددا قل للمذلة منها ألف هيهات يأبى المذلة مهما قلصوا عددا قل للمذلة منها ألف هيهات من يلحق الركب فليرقب شهادته ومن تخلف ما نال الفتوحات يا دين يا دين إن لم تقم إلا بمقتلنا فيا سيفوف خذيني قطعي ذاتي يا أكثر الناس شبها بالنبي صفة بالخلق بالسمت في جل النعوتات خرجت تصلحهم خلقا ومعتقدا فقابلتك ذئاب الجاهليات كأنما كرهوا الحق الذي معكم فاستحكمت فيهم روح الحميات ففرقوا الرأس عن جسم مفتحة له من الفضل أبواب السماوات. ففرقوا الرأس عن جسم مفتحة له من الفضل أبواب السماوات. يا ليتني كنت ذاك الجمع شاهده، لنلت في حينها كبرى الكرامات. ما خلتهم بشرا، كانوا ملائكة يحاربون وحوشا مستعرات. من أنبأ الشمس؟ مات الصبط فانكسفت، واحمر من دمه ماء المحيطات. من أنبأ الشمس؟ مات الصبط فانكسفت، واحمر من دمه ماء المحيطات. هذا ابن بنت رسول الله، سيدنا وسيد يوم إيفاء الشهادات. أبى الزمان له نسيا ليذكره ما دارت الأرض أصحاب المروءات. أبى الزمان له نسيا ليذكره ما دارت الأرض أصحاب المروءات. يا قاتلا، دمعة الزهراء مهلكة اليوم ثم غدا يوم المقاضاة. يا عين صبي دموع الحزن، راوية ما جره الشمر من هم وويلات. يا من رغبت يزيدا سئت منقلبا، ألم تراعي حسينا أيها العاتي؟ ولم تراعي له جدا ولا نسبا، ولا حفظت لدين الله حرماتي. فأقبلت نحوه الحوراء، فأقبلت نحوه الحوراء باكية، يا ويلتاه ويا كبرى مصيباتي. قم يا حسين، قم يا حسين وقبلني، تودعني فبعد قتلك أصبحنا سبياتي. قم يا حسين وقبلني، تودعني فبعد قتلك أصبحنا سبياتي. بالأمس مات أبي طعنا تلاه أخي سما، ويومك أرداني بآهاتي. قم يا حسين، ما لك لا تحدثني؟ بلغ لأمي من قلبي سلاماتي. والنحر قبلته والصدر ثانية، لقد بررت بإيفاء الأمانات. كأنني اليوم بالزهراء صارخة، يا أمة الظلم رفقا بالبنيات. إن كان فيكم بقايا من نبيكم فرحمة بحبيبي والغريبات. تسير مركبة الحوراء، تسير مركبة الحوراء حيث ترى دم الحسين سيرصي صدق آياتي. سر نحو قم وطوس ثم في نجف لأرض مصر، لأرض الشام مراتي. وأعمل الفكر في صف تقلبه، أليس يعنيك توزيع المقامات؟ إذا ضربتم لذاك المجد في سفر، إذا ضربتم لذاك المجد في سفر إلى الحسين فرادى أو زرافاتي، وسال دمعكم من وجدكم شغفا، واستحضر القلب أياما مجيداتي. فإن بسطتم لسبط المصطفى يدكم فبلغوه ولائي مع تحياتي. وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوا على محمد وآل محمد. والفجر دمع تقلب على صعد المواجع، ودم أثقل الزمان في المطالع، والفجر وليال عشر، وانهدام الليل على ضفاف الدم الشهيد، واحتراق اللظى على شفاه الظمأ الوقيد، والصبر المكنى بأسمائه كلها، والصلاة والصلاة التي عن صلاته لا تحيد، مذ أيتمنا في غربة الفراق، مذ أيتمنا في غربة الفراق، جمعنا له الحب جمرا والاشتياق، وسرنا إليه في كل أنة وآن، فسكن الزمان بالمكان، وكلما خان العهد آثم عدنا إلى ميثاقه، ورجونا الخلود أن نظل من عشاقه، والفجر وخيمة كأنها كف السماء، وسؤال ما زال يطرق وحشة الفلوات، وعطش حبيس وتسابيح أنفاس، هل عاد الماء بالماء؟ أين الغالب ابن الغالب؟ أين مشتت الفرق ومعيد تشكيل المزق؟ أين رجاء الفواطم؟ أين قمر آل هاشم؟ أين العباس؟ قال النهر ساعة ويجيء من ناحية البقيع، ويسقين كلينا أنا وعلي الرضيع، وقالت الشمس ساعة وتخر الكعبة للنحيب، تنظر إلى الصلاة في مصلى نجل فاطمة، ونحن هنا بين يديه نستدل بضوء عينيه، نوقظ التراب ونقرأ الكتاب، ونقيم في فسطاطه ألف حرب وألف صبر وانتظار، وندور معه أن نتمنى ودار جدير بصير أمير على أطراف سلمه تدافعت المواكب، صبور غيور شكور بالحرب كما بالحب راغب، باسمه كنيت مواليدنا، وعلى رفة رمشه لقمت بواريدنا، أسد وجده ابن أبي طالب حاضرون في كل ساح، لن نترك السلاح، لبيك يا نصر الله،
لبيك يا نصر الله، لبيك.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الشكر الجزيل لسماحة الشيخ حفظه الله على هذه الأبيات الطيبة، في هذه الليلة أيضا سأقسم الوقت إلى قسمين، أتكلم قليلا عن خاتمة ونهاية المواجهة البطولية التي حصلت في قطاع غزة، والقسم الثاني هو موضوع هذه الليلة إن شاء الله بالاختصار الممكن. نستطيع بكل وضوح ويقين وثقة أن نقول الآن أن مجددا انتصر الدم على السيف. نحن أمام انتصار حقيقي. الآن لا نريد أن نتكلم لا شعارات ولا عواطف ولا مشاعر، وإنما لو أردنا أن نقيم وأن ندقق وأن ندرس أبعاد وتفاصيل ودقائق ما حصل، يمكننا أن نقول بكل وضوح وبكل يقين أننا أمام انتصار جديد من زمن الانتصارات. طبعا في البداية يجب أن نتوجه إلى المقاومة الفلسطينية بالتبريك الكبير على هذا الإنجاز العظيم، لقياداتها ورجالاتها وشعبها وأهلها في غزة، إلى كل حركاتها وفصائلها وكتائبها وسراياها، وإلى كل شعب فلسطين في داخل فلسطين المحتلة وخارج فلسطين المحتلة، إلى كل شرفاء هذه الأمة وكل شرفاء العالم الذين يؤمنون بفلسطين وتمثل فلسطين والمقدسات بالنسبة إليهم قضية مركزية واهتماما كبيرا، ويتطلعون إلى اليوم الذي سيتم فيه تحريرها وتطهيرها من دنس الصهاينة المحتلين. هذا تبريك للجميع، لأن أهل المقاومة هم أعلنوا بأنفسهم أن هذا الانتصار هو لغزة، لشعب فلسطين والمقاومة وللأمة كلها. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بطلب الرحمة لهؤلاء الشهداء والشفاء والعافية لكل الجرحى، والصبر والسلوان لعائلاتهم، وأن يمكن الله تعالى إخواننا وأحبتنا في قطاع غزة من إعادة بناء ما هدم ومواصلة طريق المقاومة التي سلكوها منذ سنوات طويلة. لكل من يناقش أو يتأمل، تعرفوا بالعالم العربي يعني في ناس ما حاضرين يسلموا بالانتصارات تبع حركات المقاومة، يعني إذا بيكون في انتصار واضح وبين وجلي هم بيضلوا يناقشوا. لكن أنا يعني انطلاقا من التجربة والوضع الإعلامي وكذا، أستطيع أن أقول لكم يكفي أن تنظروا إلى وجوه الثلاثي نتنياهو وباراك وليبرمان لما عملوا مؤتمر صحفي وأعلنوا عن اتفاق الهدنة. شوفوا الوجوه تبعهم، هل هذه وجوه قوم منتصرين أم وجوه كالحة مستاءة فاشلة مهزومة؟ هذا عم نحكي بالشكل، يعني لحظة الإعلان المنظر واضح، يذكر بأشكال أولمرت وليفني وبيرتس وآخرين بعد انتهاء حرب تموز. لو أتينا إلى الأهداف المعلنة العملية أو الحرب الأخيرة على غزة، ذكرت بالليلة الأولى أن الإسرائيلي عم يستفيد من التجارب السابقة، ولذلك هو لم يضع أهدافا عالية، ما إجا قال أنه أنا أريد أن أسحق المقاومة في قطاع غزة الآن، يعني بهاي الحرب الأخيرة ما على السقف، ما قال أنا أريد أن أدمر سلطة وحكومة رئيس إسماعيل هنية، ما قال أنا سأعيد احتلال قطاع غزة وإنهاء المقاومة وإرادة المقاومة فيه نهائيا، أبدا ما طرح هاي العناوين، راح على أهداف أقل بظنه أنه يستطيع أن يحقق هذه الأهداف، وأنه ببساطة بعد انتهاء العملية يستطيع أن يعقد مؤتمرا صحفيا ويقول لقد انتصرنا لأن أهداف العملية المعلنة قد أنجزت. لكن حتى هذا ما صعب. طيب إذا عدنا إلى الأهداف المعلنة العملية، لنقول إنه هاي الأهداف تحققت أم لم تتحقق، هذا اللي بيحكم على الفشل والهزيمة والنصر. ليست المقاومة هي التي شنت حربا على إسرائيل لنقول هل حققت المقاومة أهدافها من خلال الحرب التي شنتها، وبالتالي نحكي عن نصر وهزيمة ونجاح وفشل. بدنا ناخذ الجانب الإسرائيلي، هو الذي شن الحرب على غزة، وبالتالي الأهداف التي أعلنها تحققت بيكون نجح، لم تتحقق بيكون فشل وهزم. المقاومة كان همها الحقيقي هو إفشال أهداف العدو، وذهبت أبعد من ذلك بطرح شروطها. طيب لما نجي لأهداف العدو اللي هو حكي عنها، أولا تدمير أو تصفية البنية القيادية المقاومة في قطاع غزة، هذا الهدف تحقق شيء؟ ما تحقق. صحيح شهادة القائد الشهيد أحمد الجعبري كانت خسارة كبيرة، ولكن بعدها بدأت الحرب، وعلينا أن نحسب من الحرب التي بدأت ماذا أصاب البنية القيادية لحركات المقاومة. وهذا على كل حال يؤكد يعني هذه المقاومة التي فقدت شهيدا قائدا بحجم هذا الشهيد استطاعت أن تقاتل بكفاءة. وهنا بحب أكد أن حركات المقاومة في فلسطين في لبنان في المنطقة لم تعد تتوقف على أشخاص أو على قادة أو قيادات، مهما كان هؤلاء القادة كبارا وعظماء ومؤثرين. تجربة حركات المقاومة الآن تعطي هذه النتيجة. طيب الهدف الثاني قال أنه يريد تدمير المنظومة الصاروخية للمقاومة في غزة. هل استطاع أن يحقق هذا الهدف؟ لا، بدليل أنه المقاومة استطاعت على مدى أيام القتال أن تطلق يوميا ما معدله 200 صاروخ، وبعضها وصل إلى تل أبيب والقدس. هذا مهم جدا، أن قطاع غزة هذه المساحة الصغيرة والمكشوفة المبسوطة أمام عين العدو من البحر من البر من الجو، وتشن عليها الغارات، ويتمكن المقاومون من إطلاق 200 صاروخ يوميا. اللي بيعرفوا بالعسكر بيعرفوا أن هذا شيء كبير وعظيم. إذن المنظومة الصاروخية بقيت بنسبة كبيرة، وقدرة المقاومة على تشغيل المنظومة الصاروخية أيضا أثبتت استمرارها وبقائها وكفاءتها. ثالثا حكي عن هدف استعادة الردع، يعني إخافة أهل غزة ومقاومة غزة، وبالتالي يستطيع العدو الإسرائيلي لاحقا أن يغتال أن يقتل أن يستمر بحصاره أن يفعل ما يشاء دون أن يلقى ردود فعل من غزة. هذا يعني استعادة الردع. هل هذا تحقق أيضا؟ أبدا، بالعكس، إن قوة الردع التي كانت قائمة قبل العدوان على غزة أصبحت أضعف، تراجعت تأذت تضررت بدرجة كبيرة باعتراف الإسرائيليين أنفسهم. انظروا مثلا، هو أراد من خلال يدعي من خلال عملية أن يأمن سكان المستوطنات الموجودين في محيط قطاع غزة أو بعمق 40 كيلومتر. ماذا كانت النتيجة؟ أن يفقد أهل تل أبيب وأهل القدس وكل من يعيش في شعاع 70 إلى 80 كيلومتر من غزة الأمن، وتفتح الملاجئ، تتعطل التجارة والمصانع والأعمال التجارية والسياحة و و و و و. اليوم بكل بساطة ثقة المقاومة بنفسها، ثقة أهل غزة بالمقاومة، ثقة الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وقدرة المقاومة على الدفاع على ودع على صنع الانتصار على فرض الشروط أصبح أعلى وأكبر مما كان عليه قبل العملية. وبالمقابل ثقة مجتمع العدو بحكومته وبجيشه تدنت عما كانت عليه أيضا قبل العملية. هذه المواجهة طبعا تحتاج إلى وقت طويل لنتحدث عن عبرها، عن دروسها، عن نتائجها، عن إنجازاتها، سواء على مستوى الصراع العسكري والميداني أو على المستوى السياسي أو على المستوى المعنوي أو على المستوى الفلسطيني وتأثيراتها على الشارع الفلسطيني وتلاحم القوى الفلسطينية التي كانت على خصام شديد، إنجازات على المستوى العربي على مستوى المنطقة. ولكن أنا بمقدار الوقت المتاح هذه الليلة أود أن أتحدث قليلا عن بعض الإنجازات المرتبطة بالجانب العسكري والمعنوي. شوفوا إخواني وأخواتي، هذه المواجهة أو هذه الحرب أثبتت من جديد مقولة قيلت في السنوات الماضية، أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد قادرا على حسم معركة من الجو. هذا قيل بحرب تموز 93، بنيسان 96 بلبنان، بتموز 2006 بلبنان، بقطاع غزة 2008-2009، والآن من جديد. بس خلينا نسجل، الآن هناك تجربة، خلينا نقول هي التجربة الخامسة من المواجهة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي. تقول هذه التجربة إن سلاح الجو الإسرائيلي مهما بلغ من القوة والقدرة وتملك من التكنولوجيا والتقنيات العالية، هو عاجز عن حسم المعركة وفرض الشروط السياسية أو الميدانية على حركات المقاومة. اثنين، ظهر من خلال هذه التجربة مدى تهيب حكومة العدو وقادة العدو من اللجوء إلى العملية البرية، إلى المواجهة الميدانية. وكان واضحا، وأنا حكيتكم هذيك الليلة إنه هي حرب نفسية، كان واضح أصلا بكبر الحجر يعني ما بده يرمي فيه. لما أعلنوا عن استدعاء 75,000 جندي احتياط، كان واضح أن الهدف من هذا الاستدعاء هو الحرب النفسية. وأنا أؤكد لكم أن قادة العدو كانوا خائفين ومرعوبين من اللجوء إلى خيار المواجهة البرية، وهذا الأمر أيضا قائم ومستمر، وهم خاضوا على كل حال تجربة مواجهات برية مع حركات المقاومة على مدى 30 عاما، وآخرها في حرب تموز 2006، وأيضا في غزة 2008-2009، وكانت خسائرهم كبيرة ولم يستطيعوا أن يحققوا أي نتيجة. ثالثا، من نتائج أن هاي إسرائيل التي كانت دائما تقاتل وتنتصر وترعب وتهزم وتفرض شروطها، أصبحت في وضع في مواجهة حركات المقاومة، أصبحت في وضع تشعر بأنه لا التغطية الدولية تشكل لها حماية وضمانة حقيقية، ولا حتى قواها المسلحة، ولذلك أصبحت مضطرة أن تلجأ إلى تفاهمات مع من؟ مع حركات المقاومة التي تصفها هي بأنها حركات إرهابية، بدءا من تفاهم تموز 93 إلى تفاهم نيسان 96 إلى تفاهمات التهدئة في قطاع غزة المتتالية إلى التفاهم الأخير. وهذا طبعا مؤشر مهم وكبير جدا. انظروا أيها الإخوة والأخوات، في بداية المعركة قال قادة العدو إن هذه الحرب لن تنتهي قبل أن تتوصل غزة، صحيح أو لا؟ ماذا كانت النتيجة؟ توصلت إسرائيل ولم تتوصل غزة. اعتبرت هذه المعركة من لحظاتها الأولى أنها معركة عض أصابع، يخسر فيها من يصرخ أولا، وصرخ فيها أولا الإسرائيلي، بل وقفت غزة لتفرض شروطها، لا لتقبل تهدئة أو وقف إطلاق نار كيفما كان. ولذلك النقطة التالية هي أن انتصار المقاومة في غزة
لم يتحقق فقط على مستوى تعطيل وإفشال أهداف العدوان، بل تحقق بشكل متقدم، وهو أن المقاومة فرضت شروطها في اتفاق التهدئة ورفضت شروط العدو. عندما نرجع إلى النص المعلن سوف نجد بعض شروط المقاومة التي كانت تطالب بها دائما، على سبيل المثال فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بمعزل أن الإسرائيلي سينفذ هذا البند أو لا، ذكر هذا البند وموافقة الإسرائيلي عليه وإنجاز المقاومة. في المقابل كان دائما من شروط الإسرائيليين أن تتعهد المقاومة في غزة بوقف تهريب السلاح، وشيء من هذا لم يذكر في اتفاق التهدئة. إذن المقاومة هنا انتصارها الأول أنها عطلت وأفشلت أهداف العدو، وانتصارها الأعلى أنها لم تستجب لشروط العدو، وانتصارها الأعلى والأعلى هي أنها فرضت شروطها على هذا العدو. وهذا طبعا درس كبير وعظيم من إنجازات هذه المواجهة. وكما قال إخواننا من قيادات المقاومة الفلسطينية أن قطاع غزة لم يعد مكسر عصا ولم يعد نقطة ضعف لما بيحكوا عن محور المقاومة. الإسرائيلي للوهلة الأولى كان يستضعف غزة، ولكنه بعد هذه المواجهة بات يتهيب غزة ويخاف غزة ويحسب لغزة كل حساب. ولذلك نعم يصح القول أن من إنجازات هذه المواجهة أن قطاع غزة لم يعد مكسر عصا، وأن الحرب على غزة لم تعد نزهة، وأن الحرب البرية على غزة أصبحت بعيدة جدا وجدا. ومن إنجازات هذه المواجهة أن نفهم جميعا وأن يفهم شعوب المنطقة وأن يفهم العدو النتيجة التالية: إذا كنتم يا قادة إسرائيل المحتلة أيها القادة السياسيون والعسكريون، إذا عجزتم عن مواجهة قطاع غزة المحاصرة، غزة المظلومة، غزة التي تهرب سلاحها وصواريخها بمعاناة شديدة، غزة المكشوفة بالكامل، إذا عجزتم في مواجهة غزة وهزمتم وفشلتم، فكيف إذا أردتم أن تواجهوا غير غزة مما يملك ظروفا أفضل على أكثر من صعيد؟ هذا درس، هذا عبرة. وآخر ملاحظة أو إنجاز أو درس أريد أن أقوله في هذا المختصر هو هذه التجربة أيضا تؤكد من جديد أنه في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي القدرات المادية والتسليحية والعددية العسكرية الكبيرة إسرائيليا الذي يستطيع أن يصنع التوازن هو حركات المقاومة الشعبية التي تعتمد تسليحا مختلفا، توضيعا لسلاحها ومخازنها وصواريخها مختلفا، تكتيكا مختلفا لمنصات الصواريخ واستخدام الصواريخ والقدرات النارية والمواجهة حتى في المجال البري. حركات المقاومة هي التي استطاعت أن تحدث هذا التوازن، توازن الرعب، توازن الردع، وبالتالي أن تستعيد في هذه الجبهة المعنويات والثقة والإحساس بالقدرة على المواجهة وفرض الشروط وإذلال العدو. هذا هو الدرس. هذه تجربة جديدة تضاف إلى كل التجارب السابقة، إلى كل من يبحث عن استراتيجية دفاع وطني في أي بلد من البلدان. طبعا هناك إنجازات كبيرة وتقييمات يجب أن تحصل على أكثر من صعيد فلسطيني وعربي ودولي، ولكن أكتفي هذه الليلة بهذا المقدار مع تجديد التبريك بهذا النصر العظيم لأهلنا وأحبائنا في قطاع غزة ولشعبنا الفلسطيني العزيز وأمتنا الكريمة، والدعوة إلى مزيد من الدرس والتقييم واستخلاص العبر من هذه التجربة الجديدة والبطولية. وإلى أرواح شهداء غزة وكل شهداء طريق المقاومة طريق الحق نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. مجددا بسم الله الرحمن الرحيم. كربلاء مدرسة العشق، هكذا يقال عنها. وعندما نقول أنها مدرسة العشق يعني كانت تجسيدا لهذا العشق، وكانت طوال التاريخ ملهمة ومعلمة لهذا العشق ولهذا الحب الشديد. العلاقة أيها الإخوة والأخوات، إذا أخذنا شوي مقدمة للحديث، لما نحكي عن علاقة بين المستوى الأعلى، بين الرئيس والمرؤوس، بين المرؤوس والرئيس، هذا الرئيس سواء سميناه مدير، مسؤول، رئيس، ملك، أمير، خليفة، إمام، شو ما سمينا، قائد، من المؤسسات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة إلى الشعوب إلى الأمم إلى البشرية، هاي العلاقة مع من هو المستوى الأعلى بشكل أو بآخر. المعروف يعني بحياتنا هذا شيء ما بده استدلال، يعني هاي أمور وجدانية كلياتنا بنشعر فيها ومنعيشها. ممكن أن تكون العلاقة مع هذا المستوى الأعلى، مع هذا المسؤول أو الرئيس، هي علاقة إدارية تنظيمية، بمعنى أنه هو رئيسي بيطلب مني شيء أنا بروح بعمل هالقد. ممكن تكون علاقة بس هالقد، ممكن العلاقة تكون أعلى شوي، أنه لا، في علاقة خوف من هذا الرئيس، أخاف منه، من سلطانه، أن يعزلني، أن يطردني، أن يغضب علي، أن يسيء لي. أو علاقة طمع، أنه إذا عنده أموال بيقدر يعطيني مكافآت، بيقدر يرفع لي المنصب تبعي، بيقدر يخفف لي الدوام. ممكن أن ترقى العلاقة أكثر من هيك، أنه تكون العلاقة هي علاقة ثقة واحترام بس، عاطفي، حب، ود، ما في، بس في ثقة، في احترام، في لياقة بالعلاقة، مو بس علاقة خوف وطمع وإدارة وطاعة وعلاقة إدارية وتنظيمية. ممكن تكون العلاقة أعلى من هيك، يعني عم نتدرج شوي شوي علو صعودا. ممكن أن تكون هذه العلاقة لا فيها عاطفة، فيها حب، فيها انجذاب عاطفي وروحي باتجاه هذا الرئيس أو القائد أو الإمام أو الخليفة أو الأمير أو المسؤول. كمان لما بنحكي عن العلاقة العاطفية أو العلاقة القلبية أو هذا الحب، هذا أيضا له مستويات. يمكن أن تكون أنه أنا أحب هذا المستوى الأعلى، لكن ليس إلى حد أنه أنا حاضر ضحي يعني من شانه أو دفاعا عنه أو من شان كرامته أو من شان حياته أو حتى من شان أولاده، لا، أو من شان عياله أو من شان قضيته، لا، بحبه وبحترمه على المستوى الشخصي، بس لا يرقى هذا الحب إلى مستوى الاستعداد للتضحية. وهذا الحال الذي كان عليه أغلب المسلمين في زمن الحسين عليه السلام، كانوا يحبونه بهذا المعنى، حتى يقال أن بعض الذين خرجوا عليه يقاتلونه أنه فينا عم يبكوا، يعني
سألهم ليش عم تبكوا؟ قال عم نبكي على هذا المظلوم القتيل الغريب. معروف هذا النقل التاريخي أن الفرزدق لما سألوا الحسين عليه السلام عن أحوال الناس كان عنده توصيف دقيق جدا: قلوبهم معك سيوفهم عليك. صادق، قلوبهم معك بحبوه، لكن ليس حبا إلى الحد الذي يكونوا جاهزين فيه التضحية. طيب في مستوى أعلى من الحب، أنه لا أنا بحب هذا المستوى الأعلى، يعني هذا الرئيس أو الزعيم أو القائد أو، وكذلك فيما يعني بالأهداف، فيما يعني القضية، وحاضر أن أضحي، لكن ببعض ما عندي وليس بكل ما عندي، ببعض ما أحب وليس بكل ما أحب، يعني لست حاضرا للتضحية بكل عزيز، ولا أنا حاضر أعطي أموالي ما في مشكلة، بس أولادي لا. أو أعلى، حاضر أعطي أولادي بس أنا أقدم روحي ودمي ونفسي لا. هذا مستوى. لكن المستوى الأعلى من الحب، قال من سميه العشق، هو أن أكون حاضرا لأضحي من أجل من أحب بكل عزيز، بالمال، بالولد، بالدنيا، بكل ما عندي في هذه الدنيا، وحتى بدمي وروحي. هذا لما يجي يقول والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هو هذا. طيب الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون العلاقة معه، يعني مع الله سبحانه وتعالى، علاقة حب، وليس فقط علاقة طاعة، ليس فقط علاقة خوف وخشية من الله اللي بيقدر يدمرنا ويموتنا ويزتنا بجهنم ويعمل فينا اللي بده إياه، أو علاقة طمع الذي له ملك السماوات والأرض وفوتنا على الجنة. الله بده العلاية أعلى من علاقة طاعة، من علاقة خوف، من علاقة طمع، يريدها علاقة حب. وعلاقة حب مع الله سبحانه وتعالى في أعلى مستوياتها. ولذلك نجد أن الآية القرآنية تقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. والإيمان الحقيقي كما ورد في بعض الروايات أن يكون الله تعالى أحب إليك من نفسك، من أهلك، من عيالك، من كل عزيز لديك. هذا الإيمان الحقيقي. إذن الإيمان الحقيقي المطلوب ليس فقط إيمان الطاعة والعبودية بالمعنى العبادة والانقياد والالتزام، وإنما الحب لله سبحانه وتعالى، الخالق، الموجد، المنعم، الجميل، الرحيم، العظيم، الودود، العطوف، إلخ. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون العلاقة مع أنبيائه ومع أوليائه أيضا علاقة حب وعشق، وليس فقط علاقة طاعة وتبعية واتباع وعمل. هذا مطلوب، ولكن مطلوب مستوى أعلى، مطلوب مستوى أعلى حب، وأيضا بمستوياته الأعلى لمنقول عنه عشق. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النوع من الروايات موجود في كتب الحديث السنية والشيعية: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، يعني النبي، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذريتي أحب إليه من ذريته. الإيمان الحقيقي لما يكون الحب هيدا قوته. طيب هيدا المعنى، هذا المعنى، الآن بختصر لحق الوقت، هذا المعنى هو من أهم ميزات جماعة كربلاء، إذا بدنا نسميهم هيك،
الرجال في كربلاء، النساء في كربلاء، الكبار والصغار في كربلاء. هذا حال أهل بيت الحسين في كربلاء، أصحاب الحسين في كربلاء. وهذا ما نسميه أنهم كانوا عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا العشق هو الذي أوصلهم إلى هذا المستوى من الاستعداد، لأن عشقهم جعلهم يذوبون في الحسين، يفنون في الحسين، فلا وجود لأشخاصهم، ولا وجود لآلامهم، ولا وجود لآمالهم، ولا وجود لأي شيء عندهم إلا الحسين الذي هو ولي الله وابن رسوله. طبعا بهذا الاعتبار، هذا العشق للحسين عليه السلام أوصلهم إلى مرحلة الثبات والبقاء في تلك الليلة وفي ذلك اليوم، وأوصلهم إلى مرحلة الفداء والتضحية بأعلى ما يمكن أن يكون الفداء وأن تكون التضحية. هم ذابوا في الحسين وفنوا في الحسين حتى أصبحوا جزءا منه، جزءا من روحه، جزءا من جسده، قطعة من كيانه لا يمكن تفكيكها، لا يمكنهم أن يغادروا، لا يمكنهم أن يذهبوا في الليل، لا يمكنهم أن يعيشوا بعده. طيب، ولذلك نقول بأن مستوى العلاقة القائمة ليلة العاشر ويوم العاشر وفي هذه المعركة كانت ما فوق التكليف الشرعي، ما فوق الواجب الشرعي أو الواجب الإلهي أو الواجب الجهادي أو الواجب فوق لغة الواجب والتكليف. أساساً حسين عليه السلام ليلة العاشر، مثل ما حنحكي إن شاء الله بكرة إن أبقانا الله على قيد الحياة، الحسين عليه السلام أصلاً أحلهم من بيعته، علمتوا أحرار، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا كلكم، رجال نساء كبار صغار، خلوني وحدي حتى زوجتي تمشي، أختي تمشي، بنتي تمشي، أولادي يمشوا، إخواتي وأبناء إخواتي وأبناء عمومتي يمشوا، أصحابي يمشوا، خلوني وحدي، وبيمشي الحال. إذا الموضوع ما كان موضوع تكليف شرعي بهذا المعنى، كان ما فوق التكليف الشرعي. هنا نتحدث كما سأتحدث في الشواهد، نتحدث عن قوانين القلب وليس عن قوانين العقل. للقلب قوانين مختلفة. من لم يكن من أهل القلب، يعني من أهل الحب والعشق، هناك أمور لا يمكن أن يفهمها من كربلاء، بل يحتار فيها عقله. كل نصلى هاي. طيب ناخذ بس شواهد لتثبيت الفكرة وبعدين بناخذ النتيجة. سيدة زينب عليها السلام. طيب سيدة زينب عليها السلام سنة 60 للهجرة، امرأة جليلة أيضا مو صغيرة في السن، يعني فوق بالخمسينات، متزوجة من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار، وأيضا زوجها من وجهاء هذه الأمة، من أشراف هذه الأمة معروف، تعيش في بيت سؤدد وسيادة وكرامة وشرف واحترام، عند زوجها وعند عيالها وعند أولادها. قد يقال بحسب الظاهر أنه مو تكليفها أن تغادر بيتها وزوجها وتخرج مع الحسين عندما خرج، بحسب الظاهر أو بحسب العناوين الأولية لما نحكي عن الأحكام الشرعية مثلا. لكن زينب عليها السلام هون حساباتها مثل ما حكيت قبل شوي فوق التكليف، حسابات عشق. استأذنت عندما علمت أن الحسين عليه السلام خلص قرر يغادر، وأخذ عياله نساءه أطفاله ومن مشى معه من بني هاشم وبعض الأصحاب، فيستأذنت زوجها وخرجت مع الحسين عليه السلام، تركت البيت الهانئ الوادع والعيشة الهادئة وخرجت مع الحسين عليه السلام وهي تعلم إلى أين تخرج. في فرضيتين، لا ما بدنا نفوت على هذا النقاش لأنه في نقاش، في فرضية بتقول أنه لا، كان معلوما، الحسين كان يعلم، من مع الحسين كان يعلم، السيدة زينب كانت تعلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أهل البيت، أصلا الموضوع متداول فيما بينهم، أنه هذا حيصير اللي صار بكربلة. هاي فرضية، هذه لها مؤيداتها. طيب في فرضية تانية، خلي الغيب على جنب، أصلا من يستقرئ الأوضاع السياسية وموازين القوى وحال الأمة وما جرى مع الحسن عليه السلام عندما ألزم بالصلح وما جرى وما حصل، واضح أن الحسين عليه السلام ذاهب إلى مخاطرة كبيرة جدا، مو ذاهب نزهة، مو شرى طالع شم هوى، مو طالع إلى أمر ممهد له، واضح أنه رايح على مواجهة الخطر. ولذلك لما اجوا بالمدينة ينصحوا، بمكة بعض نخب هذه الأمة ينصحوا كبار رجالاتها، لأن هم كانوا شايفين هذا الخطر، وزينب كانت ترى هذا الخطر، مع ذلك خرجت مع الحسين عليه السلام. عشق زينب للحسين عليه السلام ليس كأخ، وإنما كولي لله، كإمام من رسول الله واجب الطاعة، كأفضل خلق الله في ذلك الزمن، كبقية للنبوة. هذا العشق كان لا يمكن أن يسمح لزينب عليها السلام أن يخرج الحسين ومعه من معه، وهي تبقى في البيت بين الأطفال والعيال ووداعة العيش أبدا. تعرفوا لأقرب الفكرة أكثر، عندنا تعبير بالعامة بيقول قلبي ما بيحملني، روحي ما بتحملني، ما بتطيعني، أعصابي ما بتطيعني. هون القلب هو اللي بيحكم أقوى من أي حسابات أخرى. وكلنا يعرف ماذا جرى في كربلاء وبعد كربلاء ومواقف زينب العظيمة، لكن في كل مواقف، تعرفوا زينب كان لها ولدان قتلا في كربلاء شباب، محمد وعون. هلا في ناس بيقولوا لا، واحد كان لزينب والثاني هو ابن عبد الله بن جعفر من زوجة أخرى. على كل، هلا المعروف أنه الولدين كانوا للسيدة زينب عليه السلام. لكن بعدين لما سيدة زينب تطلع على الكوفة، وبعدين بتروح على دمشق الشام، وبعدين بتروح ترجع على المدينة، في شي يوم سمعتوا زينب حكيت عن أولادها؟ أولادها شهداء، في شي يوم حكيت عن أولادها؟ حتى عن بقية إخوتها. خلينا نراجع النصوص هلا، غير اللي نسمعه بالتعزي، نصوص تاريخية موجود بالكتب، محور الحركة، محور الخطاب، محور الإدانة، محور المواجهة، محور العاطفة، محور البكاء والدموع والآهات، حسين. حسين، تصوروا مثلا هذه السيدة العظيمة، على أي أم أي أخت يمكن أن تتصور هذا الموقف. عادة أي امرأة قد تصاب فتفقد عزيزا لها، عزيزين، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وأيضا مستوى علاقة الأشخاص مع بعضهم البعض يتفاوت، يعني مرة أنه هذا عزيزي، ولكن أنه مرة أنا علاقتي معه طبيعية، بحب حب عادي، مرة بحب حب كبير جدا. العلاقة العاطفية كانت بين زينب وبين هؤلاء الأعزاء الذين فقدتهم كانت في أعلى مراتب الحب، مو بس أولاد أخوتها، أولاد أخوتها. كلكم تعرفوا مشاعر العمة، العمة عادة قد في كثير من العمات محبتهم لأولاد إخواتهم، يعني لأولاد أبناء إخوانهم، لا يقل عن محبتهم، عن محبتهن لأبنائهن. وزينب هيك كانت، لما بيجوا بيعملوا لائحة بشهداء أهل البيت في كربلاء، طيب لزينب عليها السلام سبعة إخوة استشهدوا في كربلاء، يعني في ساعات سبعة إخوة، حسين، عباس، جعفر، عثمان، عبد الله، العباس وثلاث إخوة هو من أم البنين، وأبو بكر بن علي، وعبد الله بن علي من أم أخرى، سبع إخوة. وفيكم تفترضوا شو هي طبيعة العلاقة بين زينب وبين هؤلاء الإخوة. طيب ولديها محمد وعون، أولاد إخوتها المباشرين من أبناء الحسين علي الأكبر وعبد الله الرضيع أمام عينيها. بعدين شافتهم، حملتهم، شافت أجسادهم مقطعة، دماءهم مدرجة. من أبناء الحسن كمان ثلاثة: أبو بكر بن الحسن، القاسم بن الحسن، عبد الله بن الحسن. من أبناء عمومتها أولاد عمها المباشرين، يعني جعفر بن أبي طالب عم زينب بنت علي، عقيل بن أبي طالب عمها سلام الله عليهم. طيب، من أولاد جعفر وعقيل: عبد الله بن عقيل، جعفر بن عقيل، عبد الرحمن بن عقيل، وأيضا مسلم بن عقيل قبل، ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل. أحصوهم 18 عزيزا، إخوة وأولاد وأبناء إخوة وأبناء عمومة في ساعات قليلة. ما حال هذه السيدة؟ كيف تصرفت هذه السيدة؟ الذي ألهمها كل هذا الصبر هو هذا العشق. كل شيء بيخطر بالبال، هل أنتم قاعدين وفكروا، كل شيء بيخطر بالبال أو بعقل إنسان أنه كان يمكن أن تفعله زينب للحسين ولقضية الحسين ولحركة الحسين إلا وفعلته. بالموقف، بالجرأة، عرضت نفسها للقتل، سواء في حماية زين العابدين عليه السلام أو في التعبير عن الموقف في الكوفة وفي دمشق وفي المدينة وفي كل ساحة تواجدت فيها. وجاهدت جهاد أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائع. طيب، شاهد آخر: أم البنين، أم العباس وإخواته الثلاثة. القصة اللي بنسمعها بمجلس العزاء موجودة في كتب التاريخ. لما جاء طليعة الوفد ودخل إلى المدينة وأعلن، يعني واضح أنه جايين القافلة، قافلة زين العابدين عليه السلام والسبايا، بعد تحويهم من السبي راجعين على بيوتهم، على أهلهم، على مدينتهم. خرجت أم البنين تسأل عن من؟ عن عباس، عن جعفر، عن عثمان، عن عبد الله، عن أولاد الأربعة؟ لا، كانت تسأل عن حسين. فيحكوها عن عبد الله، تقول لهم أنا بسألكم عن الحسين. يحكوا عن جعفر، تقول لهم سألكم عن الحسين. يحكوا عن عثمان، تقول لهم سألكم عن الحسين. يحكوا عن أبو الفضل العباس، لأنه هني كمان في تواتبية، تسألهم عن الحسين، تقول ما سألتكم عن أولادي، سألهم عن الحسين. هل نسميه قمة العشق، الفناء، الذوبان؟ هذا بيصير هو المحور. الأولاد، النفس، الذات، المال، ما بيعود له محل. طيب، أخذنا مثالين نسائيين، وبناخذ مثالين رجاليين أو ذكوريين. القاسم بن الحسن شاب عمره 11 سنة، 12 سنة. هلا في الحد الأدنى كل كتب التاريخ بتقول لم يبلغ الحلم، يعني لم يبلغ سن التكليف. بس يعني القاسم ما في تكليف شرعي، ما في واجب عليه. من جهة ما في واجب لأنه دون سن التكليف، ومن جهة ثانية كان عنده فرصة يبقى على قيد الحياة. تعرفوا في أولاد صغار كانوا ضمن السبايا وبقوا على قيد الحياة. القاسم كان عنده فرصة يبقى على قيد الحياة، ولكن القاسم عشقه لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، حبه الشديد لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ما كان يخليه يطيق العيش بعد الحسين. وكان يرى الموت بين يدي الحسين عليه السلام أطيب من العسل. طيب، تصور واحد يجي يتوسل الإمام، استأذن الإمام ليقاتل، الإمام ما أذله، هم شاب صغير، يعني شو بده يغير بالمعادلة؟ وهذا يتيم الحسن ووديعة الحسن عند الحسين، فما أذن له لا مرة، اثنين، ثلاثة. آخر شيء، شو هون العشق؟ قاسم بينزل على إيدين الإمام، على رجلي الإمام، يقبلهما ويتوسل للحسين عليه السلام أن يأذن له بأن يقاتل، ليقتل بين يديه. هذا قالوا لي هذا عقل منطق، هذه أحكام العقل أم أحكام القلب؟ هذه قوانين الفكر أم قوانين العشق؟ حسين عليه السلام بيختبره، بيقول له طيب مضمون، يعني
انه كيف بتلاقي الموت عندك بعدك شاب صغير، فتى صغير. قال له احلى من العسل، احلى من العسل. بس طبعا مو كل موت عند القاسم احلى من العسل. القتل بين يدي ابي عبد الله الحسين عليه السلام احلى من العسل عند القاسم. هم عم بيعبوا عن هذا الحب، عن هذا المستوى. منروح عند ابو الفضل العباس. ايام كان في فرصة انا اروح حسينيات ومساجد وضيع ونقعد ونسأل وسين جيم والى اخره، كان الناس يسألوا انه هاي القصة تبع لما العباس عليه السلام رضوان الله عليه سلام الله عليه بيوصل على شط المي، شط الفرات، بمد ايده ليشرب مي فيتذكر عطش اخيه الحسين، مش هيك؟ هذا صحيح، هذا بكل كتب التاريخ موجود. فيرمي الماء من يده ويخاطب نفسه بأبيات الشعر المعروفة: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. إذن في تفسير. بعض الناس يجي اللي بيشغل العقل بقول طيب يعني هلأ إذا العباس شرب قديه بتاخد وقت؟ يعني قد ايه حيتاخر بالمي عن الحسين؟ ما حيتاخر شيء، نص دقيقه. قد ايه بدل يشرب واحد مي؟ احسبوها. موضوع وقت؟ لا، موضوع قلبي ما بيحمل، روحي ما بتحمل، نفسي ما بتحمل، هاي اللي بنقوله بالعاميه، اعصابي ما بتحمل. انا بدي اشرب مي، واخي وحبيبي وامامي ووليي وابن رسول الله وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطشان ويتجوع بسبب العطش مرارة الموت؟ لا أبدا، لا يمكن أن أفعل ذلك. إذا هم مين الحاكم؟ الحاكم هو الحب والعشق وقوانين الحب والعشق. اللي ما عنده حب ما بيقدر يستوعب لحظة كيف يرمي العباس الماء من يده ومن كفه، بل بالعكس بيعتبر ويمكن يعتبر هذا التصوف غير عقلائي. انه بحسابات العقلاء انه اخي خلي يشرب ماء بيصير اقوى، اكيد بيصير فرصه لايصال الماء الى الحسين اكبر. نعم، ممكن بحسابات العقل هيك، بحسابات القلب، بحسابات الحب والعشق والروح، الامور مو هيك. وبالنهايه بليله العاشر ومثل ما حنحكي بكره ان شاء الله، شو الجواب لما قال لاصحابه سلام الله عليه لاهل بيته انه خلص امشوا؟ شوفوا الجواب: أنبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. كيف يمكن لإنسان أن يعيش الذي امتلأ قلبه بحب الحسين وفنى في الحسين وذاب في الحسين، كيف بيعيش بعد الحسين؟ الآن في أشخاص نحن نحبهم أقل من حب أصحاب الحسين الحسين، ونشعر بعد فقدانهم بأن العيش تغير. واقعا الحياة تغيرت لأنه هول ما عادوا موجودين، أو لا الأعزاء أو لا الأحباء. طعم الحياة تغير، كل شيء بهاي الحياة تغير. أو لا شو قالوا له؟ لا طيب الله العيش بعد. جواب روحي، جواب قلبي، مو جواب أحكام العقول، وإنما أحكام القلوب. تصوروا العشق يصل إلى حد أنه هؤلاء الأصحاب أنه بيقدم روحه ودمه شبابه ويكفيه بسمة من شفاء الحسين عليه السلام، بسمة من شفاء الحسين، يكفيه أن يظهر الحسين رضاه، بل أكثر من ذلك. ذلك الأنصاري، ذلك الناصر والصاحب من أصحاب الحسين عليه السلام، عندما استشهد وبقي به رمق وذهب الحسين إليه ووضع خده على خده، إن الحسين حط خده على خد هذا الجريح الذي سيستشهد بعد دقائق أو بعد ثواني، هو ليس فقط يشعر بالرضا
وبالأنس، بل يفاخر ويسجل لنا التاريخ صرخته: من مثلي وابن بنت رسول الله واضع خده على خدي. من مثلي وابن بنت رسول الله واضع خده على خدي. هاي قوانين العشق. طيب، لأخذ النتيجة، نحن نحتاج اليوم يا إخواني ويا أخواتي إلى هذا المستوى من العلاقة مع حفيد الحسين عليه السلام، مع بقية الحسين عليه السلام، مع من يمثل الحسين عليه السلام، مع الامتداد التاريخي للحسين عليه السلام، أعني الحجة ابن الحسن المهدي بقية الله في الأراضين، حفيد الحسين عليه السلام، هو إمام زماننا، كما كان الحسين إمام زمان العباس وعلي الأكبر والقاسم وزينب وأم البنين وزهير بن القين وحبيب بن مظاهر. المهدي عليه السلام هو إمام زماننا. طيب، نحن نؤمن به، نعتقد به، لكن ما هي مستوى العلاقة القائمة بيننا وبينهم؟ هل ترقى إلى مستوى الحب؟ وإذا كانت ترقى إلى مستوى الحب، أي مستوى من الحب؟ هل من نوع الحب الذي تحدث عنه الفرزدق: قلوبهم معك وسيوفهم عليك؟ هل دعاؤنا ونداؤنا لصاحب الزمان عليه السلام، دعاؤنا لله أن يعجل فرجه، ونداؤنا لصاحب الزمان أن يعجل حركته وظهوره، هو كرسائل أهل الكوفة أم كمواقف أصحاب الحسين ليلة العاشر؟ إلى أي مستوى إذا كان في قلوبنا حب، إلى أي مستوى يصل هذا الحب؟ هل يصل إلى مستوى التضحية ببعض العزيز فقط، أو بكل عزيز من أجل الإمام العزيز والإمام الحبيب وابن بنت رسول الله وبقية رسول الله وبقية الأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء والعظماء وأحباء الله في هذه الأرض؟ شو طبيعة العلاقة القائمة بيننا وبين إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل تكثر الأسئلة؟ هذا المستوى من العلاقة مطلوب نشتغل لحتى نحصله ونقويه ونمتنه في زمن الغيبة، في زمن الانتظار. هذا لا يحصل بالتمني، وإنما بالعمل، بالمجاهدة، بالمجاهدة الفكرية، بالمجاهدة النفسية، بالمجاهدة الروحية، يعني بتعبير عامي نشتغل على حالنا وعلى أنفسنا وعلى قلوبنا وعلى عواطفنا لنصل إلى هذا المستوى من العلاقة مع المهدي عليه السلام. باعتبار الوقت كتير ضاق، هختصر العناوين بشدة اختصار شديد. أنا بدي كنت كاتب ثلاث عناوين أو ثلاث عوامل، ولا العوامل أكثر. واحد، المعرفة الصادقة. المعرفة الصادقة، عندما نعرف نحب. يمكن القول الحب على قدر المعرفة، الحب يأتي على قدر المعرفة، وبالتالي أن نحصل هذه المعرفة، أن نوسع معرفتنا بإمامنا عليه السلام لنزداد حبا له وتعلقا به. حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عندما يسأل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمين جميعا مسلمون، لكن قديه منحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى أي مستوى من الحب؟ هل إلى مستوى من الحب حاضرون معه أن نقدم كل عزيز دفاعا عن رسول الله وكرامة رسول الله وعرض رسول الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ نكتفي ببعض الكلمات أو بعض المواقف. إذا تطلب منا الموقف، جاهزين نحن ولا مش جاهزين؟ هذا له علاقة بالحب وبالعشق. لما منزداد معرفة بالنبي، نعرف عظمته، عظمة أخلاقه، مكانته عند الله، درجته عند الله، مقامه عند الله، مقامه عند أنبياء الله ورسل الله جميعا. لما منعرف أن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي نعمتنا. هذه الأمة الإسلامية اليوم، الأمة العظيمة، الأمة الكبيرة، وخصوصا هؤلاء العرب الذين كانوا ممزقين مشتتين يعبدون الحجر ويأكلون الأعشاب ويتقاتلون من أجل غنمة أو سلب أو مشاكل، جعل منهم أمة عظيمة ما زالت حتى الآن. عندما نعرف أننا إنما اهتدينا لهذا الدين ولهذا القرآن ولهذا الإسلام بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كتب لنا أن نكون من أهل الجنة فبفضل هذا النبي وعظمته وصبره وتحمله الشديد للأذى. عندما نعرف ذلك نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المهدي عليه السلام، يجب أن نعرف المهدي، نزداد معرفة به لنزداد حبا له. ثانيا، العامل الثاني هو التواصل الروحي والنفسي. من يحب إنسانا يتذكره ولا ينساه، بس تنساه خلاص بيذهب بيروح من قلبك بالتدريج، يطويه النسيان من العقل ومن القلب. لما بتتذكره بيضل بذاكرتك بشكل دائم، تزداد حبا له وتمسكا به. من يحب إنسانا يذكره في محفل من محافل الناس، يلتذ بذكره. هلأ ما بدنا نضرب مثل على العشاق في كل زمان، خذوا انتوا خلوا ببالكم، يعني بدون ما انا اعمل قياسات انتوا فيكم تعملوا قياسات. يلتذ بذكر حبيبه. من يحب انسانا يسأل عنه، من يحب انسانا يبحث عنه، يتتبع اخباره احواله اقواله. شوفوا الام اللي بيسافر ابنه رايح يدرس او يتعلم او يحج، بالليل وبالنهار ضل قلبه معه عقله معه. هلا شو عم يعمل؟ فايق نايم، عم ياكل، شو عم ياكل، مرتاح مريض معافى. هذا الحب. من يحب انسانا ينتظره حتى يعود بفارغ الصبر. من يحب انسانا يأنس به ويشتاق إليه. من يحب إنسانا يدعو له بالحفظ. من يحب إنسانا يزوره، يبحث عنه لزيارته ولو من بعد، بيبعث له رسالة، بيكتب له رسالة، بيحكمه على التليفون. من يحب إنسانا يتبعه ويمشي على خطاه. من يحب إنسانا يبكي لفراقه وللبعد عنه. طيب، هذا التواصل الروحي بيزيد الحب، بيخلي الحب جياش ويكبر ويتأكد. العامل الثالث والأخير اللي نحكي عنه تطهير القلب وتزكية النفس، لأن هذا القلب الله سبحانه وتعالى خالقه هيك. مش زمان حكينا أن الله خلق الإنسان وهو بيعرف، هو عنده الكتالوج تبع هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان روح وجسد وعقل وقلب وكذا وعواطف ومشاعر وقوى وشهوات وأدرى به. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من قلب الإنسان حبين، لا يرضى بحبين، إنه أنا بحب الله وبحب إبليس، ما بيزبط، أنا كذاب. إنه أنا أحب الله وأحب أولياء الله وفي نفس الوقت أنا أحب الدنيا، حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلبي إنسان واحد، رجل أو امرأة، موجود بالأحاديث، ما بيجتمعوا. عندما أطهر قلبي من حب الدنيا، من التعلق بالدنيا، بأموال الدنيا، بزخارف الدنيا، بمداعب الدنيا، بمناصب الدنيا، بشهوات الدنيا، بأنس الدنيا ولهو الدنيا ولعب الدنيا، عندما يصبح قلبي نقيا صافيا أصبح عاشقا. القلب المدنس بحب الدنيا لا مكان فيه للحب الطاهر وللعشق النقي. انظروا إلى أصحاب الحسين عليه السلام، هؤلاء كانوا عشاقا بهذا المستوى لأنه لم يكن في قلوبهم مكان للدنيا. أما الحب المجتمع مع الدنيا ترك الحسين في وسط الصحراء، بل حمل السيف على الحسين يقاتله، لا يكفي. إذن العامل الثالث هو تطهير القلب وتزكية النفس من حب الدنيا. وهون نحن ما عم نحكي مثاليات، ما عم نحكي بس عن المعصومين، ما عم نحكي بس عن الصحابة الأوائل اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبتوا في المواقف الصعبة في بدر وغير بدر، وشدوا معه حجر المجاعة على بطونهم. ما عم نحكي بس عن جماعة كربلاء حتى بهذا الزمن. من كم يوم بيوم الشهيد تلفزيون عمل حلقات، العنوان تبعها عجبني كتير، سماها عن الاستشهاديين، شو سماها؟ سرية العشق. سرية العشق، هؤلاء الاستشهاديون هؤلاء عشاق، عشاق. ولا كيف نفسر الابتسامة التي تعلو الشفاه والبشر الذي يعلو الوجوه عندما يصل إلى لحظة الانفجار واللحاق بالعزيز الأعلى؟ إذا نحن نتحدث عن شباب، عن رجال، عن نساء عاشوا بيننا، من أهلنا، من ضياعنا، من بيوتنا، من أحيائنا، من مدننا، من قرانا. نحن ما عم نحكي مثاليات أو طموحات أو أمور هي أقرب إلى الخيال، لا. والحمد لله هؤلاء اليوم كثر، لكن نحن نحتاج إلى تعزيز هذه العلاقة حتى، وهذا هو الانتظار الحقيقي، هذا جزء من معنى الانتظار الحقيقي، حتى إذا أذن الله سبحانه وتعالى لوليه بالظهور ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، كنا في صف الحسين وليس في صف يزيد، كنا مع حفيد الحسين وليس مع طواغيت الأرض الذين ملأوها ظلما وفسادا وجورا. لا يكفي أن نملك الإيمان، لا يكفي أن يمتلئ عقلنا بالمفاهيم، وإنما يجب أن تمتلئ قلوبنا حبا وعشقا، وأن نصل إلى لوازم العشق لنكون في صف الحسين وصف حفيد الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.